طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال: باب فسخ الحج إلى العمرة. قال: باب فسخ الحج. ومعنى فسخ الحج أي تحويل النية من الحج إلى العمرة لكي يصير بذلك متمتعا، فيجمع بين عمرة مستقلة بأفعالها وبين حج مستقل أيضا بأفعاله في سفر واحد وهكذا في عام واحد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، هكذا يقول الله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، فما هو اسم هذا الشرح؟ شرح الإمام ابن الملقن على عمدة الأحكام. يا أبا الفاروق، الإعلام بماذا؟ بفوائد عمدة الأحكام. وقلنا هو يعتبر من أعظم وأوسع شروح العمدة، من أعظم وأوسع شروح العمدة. قال رحمه الله تعالى: قال ذكر فيه، أي في هذا الباب، قال ذكر فيه غير ذلك من الأحكام، أي غير ما يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة. قال: ككيفية الدفع، ككيفية الدفع، والمقصود بالدفع أي من عرفة إلى مزدلفة ليلة العيد. قال: وتقديم بعض الأعمال يوم النحر على بعض، وكيفية رمي جمرة العقبة، يعني في يوم العيد يرمي الحاج جمرة العقبة وهي الكبرى بسبع حصيات كحصى الخذف. قال: وأن الحلق أفضل من التقصير، ونفر الحائض بلا وداع، أي بلا طواف الوداع. قال: وتخفيف المبيت عن أهل السقاية، خفف عنهم وأذن لهم ورخص لهم أن يبيتوا بمكة ليالي منى. قال: والمجمع بمزدلفة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: قال: فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره قال كان أولى. قال: ثم ذكر في الباب 11 حديثا. في هذا الباب ذكر المقدسي رحمه الله تعالى 11 حديثا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال: وقدم علي من اليمن، علي ابن أبي طالب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حاجا خرج علي من اليمن لكي يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه البدن، معه النوق التي سيهدي بهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم علي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بالأبطح، يعني خارج مكة بات بها، ثم في صبيحتها دخل إلى مكة. قال: وقدم علي من اليمن، فقال أي علي: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدري علي بماذا سيهل النبي صلى الله عليه وسلم، أقارن أم متمتع، أم أنه سيكون مفردا، أم أنه سيكون مفردا. فقال علي يعني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يجوز أن يهل الشخص بإهلال غيره، بمثل إهلال غيره. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أي الذين قدموا معه إلى الحج غير أنهم لم يسوقوا معهم الهدي، قال أصحابه: أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، أي حول الكعبة، وهكذا أيضا يسعوا بين الصفاء والمروة. قال: ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي، من كان معه الهدي وأتى به من ذي الحليفة فيجوز أن يحج قارنا، يجوز أن يحج قارنا. أما من ليس معه هدي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي معه أن يتحلل من حجه بعمرة، يجعل الحج عمرة، يفسخ ويحول نية الحج إلى عمرة، وهذه العمرة هي عمرة التمتع، عمرة التمتع. فيأتي بأعمال العمرة. ما هي أعمال العمرة؟ الإحرام في الميقات، والطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفاء والمروة، والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. وبهذا تنتهي أعمال العمرة، ويتحلل التحلل الكامل، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، بالإحرام. قال: إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، ومنى مشعر معروف يقع بين وادي محسر وبين جمرة العقبة. ووادي محسر هو الذي أهلك الله فيه من؟ أهلك الله فيه من؟ أصحاب أبرهة وأصحابه من أصحاب الفيل. ولهذا الحجاج حين أن يمروا في هذا الوادي يمروا مسرعين، لأن هذا موضع عذب الله فيه أقواما. فمنى تقع بين وادي محسر وبين الجمار، جمرة العقبة، وسميت بذلك أي منى لكثرة ما يمنى أي ما يراق من الدماء هنالك، أي دماء الهدي في منى. فقالوا أي الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة ثم يتحللوا، عندها يجوز لهم كل شيء حرم عليهم حتى النساء، أي جماع النساء. ثم إذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية يذهب إلى منى وبعد أن يحرم بالحج. قال فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، وذكروا أحدنا يقطر أي يقطر منيا من جماع أهله. وهذا يا إخوان كناية عن ماذا؟ كناية عن كمال التحلل وقرب عهدهم بالجماع. وهذا يوحي يا إخوان بكراهتهم لذلك، بكراهتهم لذلك. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس تحرج من أن يفسخ الحج إلى عمره، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فماذا قال مطيبا لخواطرهم وهكذا مراعيا لمشاعرهم؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت، لو هذا حرف شرط، وقوله استقبلت أي علمت من قبل، لو كان لي من الأمر شيء وعلمت بهذا الأمر قبل ذلك ماذا؟ قال ما استدبرت، وما استدبرت هذا جواب لو، أي أنني ماذا؟ لم أسق الهدي معي. قال ولولا أن الهدي، ولولا أن معي الهدي يعني الآن، لأحللت أي مثلكم وجعلتها عمرة. قال رحمه الله تعالى قال وحاضت عائشة رضي الله عنها، أي جاءها دم الحيض، دم الحيض. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف البيت، لم تطف البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إلى متى؟ قال حتى تطهري، حتى تطهري. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج يعني الناس كلها ترجع بحج وعمرة، وأنا أرجع بماذا؟ بحج فقط. وهذه الجملة استفهامية والمقصود منها إظهار الأسى والحزن والرغبة في أن تكون مثل غيرها من الناس، مثل غيرها من الناس. وحذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أتنطلقون، والتقدير أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلقوا بحج. قال: فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو شقيقها. ايش معنى شقيقها يا أبا زلفى؟ شقيقها ايش معنى؟ شقيق شقيقها أي طيب أحسنت. نعم، أنت أبو العباس أو أبو إسحاق؟ أنت أبو هارون. أحسنت، عندك يا أبا هارون. أحسنت، أخ من الأم والأب يقال له شقيق، الأخ من الأم والأب يقال له شقيق. قال: فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي الصديق رضي الله تعالى عنهما، قال: أن يخرج معها إلى التنعيم. إلى التنعيم، والتنعيم مكان معروف يقع في طرف الحرم، في طرف الحرم على 3 أميال من الحرم، على 3 أميال من الحرم. اليوم بني فيه ذلكم المسجد الكبير الذي عرف بمسجد عائشة. والتنعيم هو أدنى وأقرب الحل، وأقرب الحل. وهذا فيه أن المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، لا يذهب إلى الميقات، يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بأعمالها. قال: فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج. وكانت هذه العمرة التي أتت بها أمنا عائشة ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 14 من ذي الحجة 10 من الهجرة، كانت يوم الأربعاء. طيب كيف عرفنا ذلك؟ الوقوف بعرفة كان يوم إيش في حجة الوداع؟ كان يوم دكتور لا الوقوف بعرفة كان يوم لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى الخليفة الراشد والإمام العادل الفاروق عمر، فقال: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نزلت عليه يوم ما زلنا معك يا دكتور عقيل. قال: نزلت يوم فراغ وهو واقف بعرفة. طيب أحسنت، نعم يا أبو حذيفة. يوم الجمعة، يوم عرفة كان في حجة الوداع يوم الجمعة. ويوم عرفة هو اليوم، اليوم الكم من ذي الحجة يا أبا معاوية؟ يوم عرفة اليوم كم من ذي الحجة؟ أنا سمعتها، أنا سمعت الجواب، فما أدري سمعت أم لا. ماذا قالوا؟ هو الذي قال. ما شاء الله. إذن اليوم التاسع، أحسنت، اليوم التاسع. أنا كنت أظنها من الجيران. طيب، عرفة اليوم التاسع، والعيد اليوم العاشر، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ستوافق الأحد والاثنين والثلاثاء، آخر أيام الحج يوم التشريق الثالث. فبعد أن انتهوا في ليلة الرابع عشر، هي ليلة الأربعاء، عائشة رضي الله تعالى عنها أتت بعمرة، وهذا الحديث فيه فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يأتي معه بالهدي، لمن لم يأتي معه بالهدي. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا أيضا يا إخوان فيه حكم فسخ الحج إلى العمرة لكي يصير متمتعا في حق من أتى وليس معه هدي، وليس معه هدي. وقول جابر رضي الله تعالى عنه قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومهم ووصولهم إلى مكة في حجة الوداع. قال: ونحن نقول لبيك بالحج. وقوله ونحن أي بعضنا، وهم الأكثر أم الأقل الذين أتوا إلى مكة وليس معهم هدي وأحرموا بالحج، فأمرهم أن يتحللوا بعمرة، كانوا أقل أم كانوا هم الأكثر؟ يا أبا مسلم، كانوا هم الأكثر، بدليل ما سبق. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أي ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله. قال: ونحن نقول لبيك بالحج. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أمرهم؟ المأمور به محذوف ها هنا، والتقدير فأمرنا أن نجعلها عمرة، أي نجعل الحجة والإحرام بالحج إلى عمرة. وهذه العمرة أو قوله فجعلناها أي الحجة عمرة، أي عمرة تمتع، أي عمرة تمتع. وهذا يا إخوان مما استدل به من استدل من أهل العلم على وجوب فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي. وفيه استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الأول والثاني عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وسبق معنا الإشارة في درس ماضي أن من ماذا أكمل وهكذا أشمل الأحاديث التي وصفت لنا حجته عليه الصلاة والسلام التي سميت بحجة الوداع هو حديث من؟ أشمل حديث يا أبا الفضل، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حجة الوداع. هو أحسن الصحابة، الضمير يعود لمن؟ هو أحسن الصحابة. من هو هذا الصحابي الذي سياقه لرواية حجة الوداع أحسن سياق؟ من هو الذي ذكر قبل قليل؟ نعم، لا بأس، الأمور طيبة. نعم، عندك. نعم، عندك، ما شاء الله. أرادنا عمرا وأراد الله خارجه، هذا مثل يضرب في ماذا؟ في من أراد شيئا فقدر الله شيئا آخر. وهذا المثل قاله ذلكم الخارجي، الخوارج بعد قضية الصلح والتحكيم قرروا التخلص من علي ومعاوية وعمر بن العاص. فعبد الرحمن ابن ملجم تمكن من علي وغدر به وهو خارج لصلاة الفجر، قتل علي، والذي ذهب إلى الشام لكي يقتل معاوية لم يتمكن، ألقي القبض عليه. والذي ذهب إلى مصر لقتل عمرو بن العاص، عمرو لم يخرج لصلاة الفجر ذلك اليوم، وإنما جعل نائبه يخرج يصلي بالناس وهو خارجه. فلما خرج لكي يصلي بالناس بادره الخارجي فقتله. فلما مسكوا عليه قال: من قتلت؟ قالوا: قتلت خارجه، أي ولم تقتل عمرو بن العاص. فقال: أردنا عمرا وأراد الله خارجه، وأراد الله خارجه. فأصبح بعد ذلكم مثلا يضرب. إذن قول النووي هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حجة الوداع يعني به جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. طيب، لا بأس، نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حجة الوداع يعني به جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها. قال: فهو أضبط لها من غيره. وقال أيضا رحمه الله تعالى، قال: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه القيم حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا له من كتاب عظيم يا إخوان، تقرأ فيه وكأنك تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر وأداء المناسك. جمع روايات حديث جابر. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن مدار هذا المنسك من رواية جابر عن سبعة ثقات، عن سبعة أو على سبعة من ثقات أصحابه، ثم ماذا؟ ثم ذكرهم رحمه الله تعالى، ثم ذكرهم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة، صبيحة رابعة. إيش معنى صبيحة رابعة من ذي الحجة يا أبا محمد؟ صباح إيش اليوم؟ الرابع من ذي الحجة. لاحظوا، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة. كم تبقى من الحج؟ كم يوما متبقي من الحج؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، 4 أيام، لأن في اليوم الثامن سيخرج الحجيج إلى منى بعد أن يهلوا بالحج، بعد أن يهلوا بالحج. قال: مهلين بالحج. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمره. أمر من أن يجعل حجه عمره؟ أمر من أن يجعل حجه عمره يا أبا محمد؟ من الذين أمروا أن يفسخوا حجهم إلى عمره؟ أصحابه. من أصحابه؟ هل كلهم؟ وما صفة هذا البعض؟ تذكر في حديث جابر الأول أنه ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله هم الذين أتوا معهم بشيء زائد، وعلي من اليمن أتى معه بخير. إذن من من أصحابه الذين أمروا أن يفسخوا الحج إلى عمره؟ نعم يا أبا محمد، وإلا سألنا رجلا حديث عهد بعمره. نعم، الجواب موجود، لكن لعل السؤال كان مباغت أو غير واضح. نعم يا خان عبد الله. أحسنت. أمر الذين لم يسوقوا معهم الهدي، الذين لم يأتوا معهم بهدي، أن يفسخوا الحج إلى عمره، أي أنهم يكونوا متمتعين، أي أنهم يكونوا متمتعين. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمره، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني إذا أتينا بعمرة وتحللنا فأي الحل أي الذي سنحله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحل كله، الحل كله. فكان سؤالهم عن محظورات الإحرام التي تحل لهم بفسخ الحج إلى العمرة، فأجابهم عليه الصلاة والسلام أنهم أو أنه يحل لهم كل شيء حتى الجماع، أي أن ذلك تحلل كامل، أي أن ذلك تحلل كامل. قال رحمه الله تعالى: قال عن عروة ابن الزبير قال: سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يسير حين دفع. ايش معنى دفع؟ الدفع ها هنا أي من عرفة إلى مزدلفة. في اليوم التاسع يا إخوان يقف الحجيج بعرفة، بعرفة إلى متى؟ إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس ماذا يفعل الحجاج؟ هل يصلوا المغرب؟ لا، يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة. طيب أين صلاة المغرب؟ صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير بمزدلفة. فقوله حين دفع أي حين سار من عرفة إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. قال: كان يسير العنق، كان يسير العنق. ومعنى العنق هو السير اليسير مع شيء من السرعة، سير يسير خفيف مع شيء من السرعة، ليس بالشديد، بل سير فيه رفق، يعني يمشي ليس مسرعا كثيرا. قال: فإذا وجد فجوة نصا، فإذا وجد فجوة، والمقصود بالفجوة أي المكان المتسع. إذا جاء في مكان متسع ماذا يفعل؟ نص. ومعنى نص أي أنه عليه الصلاة والسلام يسير سيرا شديدا، يسرع في المشي. فإذا اجتمع الناس وازدحموا خفف من مشيه. قال رحمه الله تعالى: قال العنق، كان يسير العنق. قال انبساط السير، يعني يسير سيرا ليس شديدا. قال والنص، قال فإذا وجد فجوة نص. قال النص فوق ذلك، أي في المشي أسرع من ذلك، أسرع من ذلك. وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، إلى مزدلفة ليلة العيد. وأيها من الحرم يا إخوان، مزدلفة أم عرفة؟ أيها من الحرم، مزدلفة أم عرفة؟ أيها من الحرم وأيها من الحل؟ قريش كانوا في الجاهلية لا يخرجون إلى عرفة، وإنما يبقون في مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، بقية الناس يخرجوا إلى عرفة. في حجة الوداع الناس تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيصنع، أكما تا تفعل قريش سيقف في مزدلفة أم أنه سيخرج مع الناس إلى عرفة؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يا خان عكاشة، هل بقي في مزدلفة أم خرج إلى عرفة؟ أحسن، خرج إلى عرفة، خرج إلى عرفة. قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف، وارتفعوا من نمرة، يعني ماذا؟ ادخلوا إلى حدود، إلى حدود عرفة. إذن عرفة خارج الحرم، ومزدلفة تقع داخل حدود الحرم. هنا عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي، عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد القرشي أبو عبد الله المدني. لاحظوا نسب عروة ابن الزبير، أبوه من؟ من أبوه يا أبا نصر؟ عروة بن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام أحد السابقين الأولين والعشرة المبشرين. طيب أمه من؟ من أمه يا خان نجيب؟ عروة بن الزبير أمه من هي؟ عبد الرحمن، وعبد الرحمن يرفعان. نعم، عندك يا أبا عبد اللطيف، أحسنت. أسماء بنت أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق جده لأمه، جده لأمه. وعروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد، وخديجة بنت من؟ بنت خويلد ابن أسد. وعروة ابن الزبير كان ثقة مأمونا وعالما فقيها، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم العلم والفتوى بالمدينة. فمن يذكر الفقهاء السبعة بالمدينة؟ من يذكرهم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر. نعم، هات يا أبا عبد الرحمن. خارجة، هؤلاء السبعة. فقلهم عبيد الله، وعبيد الله أي ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، فقل هم عبيد الله عروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، قاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد هو ابن المسيب، وأبو بكر هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد ابن ثابت. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة انتهى إليهم العلم والفتوى بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: وكان المفتون بالمدينة من التابعين، وذكرهم ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وخارجة ابن زيد وأبا بكر ابن عبد الرحمن، وذكر أنه ابن الحارث ابن هشام. وبعضهم يجعله ابن عبد الرحمن ابن عوف، وسليمان ابن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. قال: وهؤلاء الفقهاء السبعة. وعروة ابن الزبير كان رجلا صالحا. قالوا: يأتلف الناس على حديثه، يجتمعون على حديثه، وكان لا يدخل في الفتن، وكان كثير الصلاة والصيام وقراءة والقيام وقراءة القرآن. ابتلي بآفة في رجله، هذه الآفة يقال لها الآكلة، يعني مرض ينتشر في رجله ويتلفها ويفسدها، فقرر الأطباء بترها وقطعها، فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يخفف عليه الألم، فأبى، وأمرهم أن يقطعوها إذا دخل في الصلاة، إذا دخل في الصلاة. ولقب بالصابر المحتسب، لقب بالصابر المحتسب. قال الزهري رحمه الله تعالى: قال: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء، يعني الدلاء التي يغرف بها الماء مهما كثرت لا يتكدر بحر عروة. وماذا؟ فهو من أعلم الناس بحديث خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ومعه القاسم ابن محمد وعمره بنت عبد الرحمن. عروة بن الزبير ابن العوام قال: سئل أسامة ابن زيد قال: وأنا جالس، وهذا فيه مزيد ضبط لما حفظ وسمع، قال: وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ والسؤال ها هنا يا إخوان، السؤال ماذا؟ السؤال لرجل هو من أعلم الناس بذلك، من أعلم الناس بهذا، المسؤول عنه. كيف ذلك يا إخوان؟ من يستنبطها استنباطا؟ المسؤول أسامة ابن زيد. ونحن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة من دخل معه؟ أسامة ابن زيد وبلال ابن رباح ومن؟ عثمان ابن شيبة. طيب، ما مناسبة سؤال أسامة ابن زيد يا أبا محمد؟ طيب، كان حبه وابن حبه ملازما له، هل لك أن تصف لنا هذه الملازمة التي هي مناسبة لسير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة؟ قلت ملازما له، ونحن نوافقك على ذلك، ونريد منك مزيدا من البيان والإيضاح، ما وجه هذه الملازمة؟ إيش ناقته؟ ما لها؟ يقودها يعني قدام. طيب أحسنت، أبو عبد الرحمن يرفع، فمن يزيد أيضا؟ أنت قاربت لكنك كنت في الأمام. نعم يا أبا عبد الله، نعم أحسنت. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون من أعلم الناس بهذا الأمر. ولهذا العلماء يقولون: من حسن التعليم أن يوجه السؤال لأقرب الناس علما به وإحاطة، علما به وإحاطة. ولهذا كان المسؤول أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يا إخوان فيه استحباب السير بماذا؟ برفق أو بشدة وعنف. استحباب السير بماذا؟ برفق أو بشدة وعنف. يعني يمشي سريع أو يمشي متمهلا. كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. يعني ماذا يفعل؟ يمشي ماذا؟ برفق أو بسرعة؟ بسرعة. طيب يمشي مستعجل بسرعة. طيب هو يمشي بسرعة، فإذا وجد فجوة إيش بيعمل؟ هو مسرع، فإذا وجد فجوة ماذا سيفعل؟ يسيرا برفق. هذا يا إخوان فيه استحباب السير برفق. متى؟ في حال الزحام، في حال الزحام. فإذا وجد فجوة، وجد فراغا، أسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان فيه التحذير من السرعة التي ماذا تعتبر فيها أذية للناس. سيسرع مع الزحام، يخبط هذا ويدعس هذا ويؤذي هذا إلى غيرها. وليس هذا يا إخوان من مقاصد الحج. لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة كان يقول السكينة السكينة، الناس مزدحمون، وهو يقول السكينة السكينة. وكان يأخذ بلجام ناقته القصواء لئلا تسرع، لئلا تسرع. وكل ذلك يا إخوان من أجل أن يقتدي به الناس، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بعد عامي هذا. وسؤال أسامة بن زيد فيه يا إخوان حرص السلف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتدوا بها، لكي يقتدوا بها. وهكذا أيضا فيه فضل أسامة بن زيد، هو حبه وابن حبه، أي كان يحبه ويحب أباه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله تعالى عنهما. وكيف لا يا إخوان، وأسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أعلم الناس بسيره عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في هذا الحديث مشروعية الجلوس للتذاكر في كيفية المناسك، في كيفية المناسك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك. وهكذا ذكر أحواله. وهذا يا إخوان من الأمور التي يحتاجها الإنسان في المشاعر وعند أداء المناسك، وعند أداء المناسك. وهنا يا إخوان ينبغي أن ينبه على أمر، ألا وهو ما يفعله البعض من الناس في الزحام. تجد إسراع بالسيارات، الباصات تسرع والسيارات الخاصة مسرعة، فتحصل ماذا؟ يحصل من الأذية ويحصل من المخالفة للسنة ما يحصل. أخيرا ذكر الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال: هذا الحديث أجنبي عن الباب. سمعنا أجنبي عن الباب يا أبا موسى؟ قال: هذا الحديث أجنبي عن الباب. كيف أجنبي؟ الباب ما عنوانه؟ باب فسخ الحج إلى العمرة. طيب هذا الحديث يا إخوان، الحديث الرابع، يختلف عن الأحاديث الثلاثة السابقة، فليس فيه ماذا؟ تعلق بفسخ الحج إلى عمرة، وإنما فيه بيان لكيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين أن دفع من عرفة إلى مزدلفة. ولهذا قال ابن الملقن، قال: هذا الحديث أجنبي عن الباب، لا تعلق له بفسخ الحج إلى العمرة، قال: كما نبهنا عليه أول الباب. أول الباب، قال: وإنما يتعلق بصفة سيره عليه الصلاة والسلام عند دفعه من عرفة لا غير. قال: وقد ترجم البخاري عليه بذلك فقال: باب السير إذا دفع من عرفة. باب السير إذا دفع من عرفة. طيب هذا الباب كم حديثا تضمن؟ باب فسخ الحج إلى عمرة كم حديثا اشتمل؟ نعم يا أبا حذيفة، 11 حديثا. كم قرأنا نحن الآن يا خان مجاهد؟ كم قرأنا الآن؟ 4. الحديث الأول حديث جابر، والثاني حديث جابر، والثالث حديث ابن عباس، والرابع الثالث حديث حديث ابن عباس، والرابع عروة بن الزبير. عن من؟ عروة بن الزبير تابعي جليل. عن من؟ عن عروة بن الزبير، عن شخص أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، حبه وابن حبه، فمن هو؟ ما زلنا مع مجاهد. من هو؟ أحل على غيرك ولا تحل إلا على ملي، ليس ملي جسما وإنما ملي علما. أبو حذيفة، ما شاء الله، اجتمع فيه الأمران. آتي أبو حذيفة، من هو؟ نسيته. طيب أحل على غيرك. أبو محمد، ما شاء الله، هات يا أبا محمد. أسامة ابن زيد، وأسامة ابن زيد يا إخوان كان أسمرا، يعني أسود اللون، وكان أبوه أبيض اللون، وكان بعضهم يعني يشكك في نسبة أسامة من أبيه زيد، كيف هذا أسود وهذا أبيض؟ فلما أتى ذلكم الرجل المعروف بالقيافة، يعني ماذا؟ معرفة المشابهة بين الأصول والفروع، رأى أسامة ابن زيد وأبوه زيد نائمين، وقد غطيا على وجوههما، رأى أقدامهما فقط، أقدام أسامة قدمي أسامة وقدمي زيد، فماذا قال؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض متشابهة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن أخذنا في هذا الدرس 4 أحاديث نكتفي بها، ونؤخر الكلام حول درس الحلية لهذه الليلة لحاجتنا إلى أخذ شيء من أحاديث الباب. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.